إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، ولا يزال حديثنا موصولا مع الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا محنته الأولى مع محمد بن يحيى الذهلي، أحد كبار العلماء في زمانه، الذي لما قدم البخاري نيسابور وهي بلد محمد بن يحيى قال: من شاء أن يذهب إلى هذا الرجل الصالح فليذهب فليسمع منه، اللي عايز يسمع منه روح يسمع منه. فذهب الناس إلى مجلس البخاري، فاختل مجلس الذهلي، بدأ ما فيش حد يحضر كتير، فحسده بعد ذلك الذهلي وتكلم فيه. ويقول أبو أحمد بن عدي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، وهو أكبر كتاب صنف في هذا الشأن، يقول: ذكر لي جماعة من المشايخ، والإمام ابن عدي بيروي عن البخاري بواحد، يعني بينه وبين البخاري يعني هو من تلاميذ البخاري، فدائما بيحكي عن البخاري بواسطة جماعة يعني عن البخاري أو واحد أو يعني هو قريب العهد به. فيقول: ذكر لي جماعة من المشايخ، وده ممكن يمشيه بعض أهل العلم، وإن لم يذكر أسماء المشايخ لكن لأنهم جماعة وكونوا لم يذكرهم، ففي الغالب هذا أمر كأنه مشتهر ومعروف هنالك. يعني قال: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، فلما جرى ذلك والناس اجتمعوا حوله والتفوا حوله وهو غلام صغير السن، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا من إقبال الناس عليه. الشيوخ الكبار وجدوا هذا الغلام أو هذا الشيخ الأصغر سنا منهم، واجتمع الناس حوله جميعا، فقالوا لأصحاب الحديث جماعة اللي حسدوه، قال بعضهم للطلبة يعني، قالوا: إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فامتحنوه. وإيه موضوع اللفظ دوت؟ دي قصة تطول هنقولها بعد شوي. فلما حضر الناس مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، قام إليه رجل، ده مبعوث، واحد بعته بحيث عايز يغلطه يعني، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجب، ما ردش عليه. ده تصرف سديد جدا مع أصحاب الفتن، إنه ما حدش يرد عليهم، خليه يتكلم براحته، إنك ما ترد عليه الموضوع يسخن في دماغه ويفتكر إنه له قيمة يعني. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، سألتك ليه عندك سؤال لازم تجاوبني، فأعاد عليه القول فأعرض عنه البخاري. ده مصر جاي، وطبعا هذا ليس من الأدب، المفروض الطالب لما يسأل الشيخ عن مسألة والشيخ لا يجيبه خلاص لا 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 يلح لا يلح. ثم قال في الثالثة نفس الكلام: يا أبا عبد الله، لي سؤال أجب. فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل، قاعد بقى عمل هيصة وزعق وأصدق إيه وبتاع إيه وكلام من ده، وشغب الناس وتفرقوا عن البخاري، وقعد البخاري في منزله. إيه القصة دي؟ إيه موضوع اللفظ بالقرآن مخلوق؟ ذكرنا قبل هذا في بضعة حلقات ما جرى لأحمد بن حنبل، المحنة الشهيرة، محنة خلق القرآن. ويومئذ بينا إن مذهب جمهور السلف وأهل السنة والجماعة قاطبة، لم يخالف في هذا أحد قط من المسلمين، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون صفات الله تعالى مخلوقة. مخلوقة يعني ربنا ما كانش متصف بها ثم طرأت عليه، وقبل أن يتصف بها، وطبعا معروف أن كلها صفات كمال، فنفيها عنه نقص. فإذا قلنا إنها مخلوقة يعني كان في وقت ما كانتش موجودة فيه، يبقى ساعتها كان في نقص عند الله عز وجل. هذا كلام كفر لا يقول به مسلم أبدا، عياذا بالله من هذا، وحاشا ربنا أن يكون كذلك جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله إلا هو. حتى جاء الجماعة المعتزلة أفراخ الفلاسفة والزنادقة فاخترعوا هذا القول المهين لظلمة عقولهم وقلة فهمهم وانتكاس فطرهم، فقالوا القرآن مخلوق، وهذا كلام كفر. فوقف لهم أهل العلم ورفضوا هذا القول، وتواترت كلمة أهل العلم أن من قال هذا فهو كافر. لكن المعتزلة كانوا مقربين لخلفاء بن العباس المأمون المعتصم والواثق، فأرغموهم وحملوهم على حمل الناس على أن يقولوا بهذا الكفر بالحديد والنار، فوقعت محنة الإمام أحمد بن حنبل ومحنة الأئمة في عصره، وقتل من قتل في هذه المحنة. والصواب كما ذكرنا أن القرآن كلام الله إيه؟ غير مخلوق، صفة من صفات ربنا، وصفاته جل في علا لا توصف بالخلق أبدا ولا بالحدوث، حاشاه من ذلك، وبينا ذلك. أصبح عند الناس في ذلك الزمان حساسية مفرطة جهة هذه المسألة. ليه؟ عذف فيها أناس كثيرون، الأمة كلها ظلت وقتا طويلا جدا، ظلت يعني من 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 بعد 200 قرابة 20 سنة في هذه المحنة. الأمة قرابة 20 سنة في المحنة دي، العلماء يعذبون ويقتلون ويشردون ويسجنون حتى ينطقوا هذه الكلمة، ومنهم من جاوب تقية، وهنا التقية جائزة بل قد تكون واجبة أحيانا. التقية عند خوف المكروه، سلطان جائر أو رجل متسلط وحيموته، فالعالم يجوز له أن يقول خلاف ما يعتقد. ودليل ذلك حديث عمار لما جاء يبكي: يا رسول الله لقد أمروني فشتمته، فقال: يا عمار أوليس قلبك مطمئنا بالإيمان؟ قال: بلى. قال: إن عادوا فعد، لو جابوك تاني بشتم ما تشيلش هم، ما تخافش ما دمت سليم المعتقد، فقل لهم ما يسكتهم عنك لكن انت هتموت. خلافا للجماعة الروافض قبحهم الله، فإنهم يستحلون التقية من غير ضرورة كده على أي حد، يكذبوا على الناس كلهم ولا التقية. التقية 19 يقولون هي 19 دينهم بإجماع كثير منهم، فهم يكذبون وينافقون جميع الخلق ثم يتهمون أصحاب النبي بالنفاق وهم المنافقون على الحقيقة. فبدنا نقول ان العلماء منهم من اجاب تقية وده جائز في مثل هذه الحال في حال الاضطرار، ومنهم من مات ولم يجب، ومنهم. فاصبح عند الناس حساسية مفرطة من هذه المسألة، مسألة القرآن والخلق والحاجات دي، حتى ظهرت فتنة اخرى تابع من توابع هذه الفتنة، هي بقى مسألة اللفظ بالقرآن، التفنن بقى في التفنين بقى في التفصيل. لفظي بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ يعني لما أجي أنطق كده وأقول مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصوت اللي طلع مني دوت دلوقتي ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ التلفظ دوت مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذه العبارة مشكلة، كلمة لفظي مخلوق مشكلة. الأولى السكوت. ليه؟ لأن اللفظ يحتمل معنيين، وشان كده البخاري كان ساكت ما رضاش يرد، لا قال له يا لا توقف في مسألة اللفظ، توقف ليه؟ لأن الملفوظ هذا إن قصد به كلام الله عز وجل، ما كلام الله ده هيتسمع إزاي؟ عن طريق لفظي أنا، ولفظ القرآن ومعناه من عند الله عز وجل. فإن قصد بالملفوظ اللي هو ألفاظ الكلام الإلهي فهذه ليست مخلوقة، القرآن لفظ ومعنى وهو كله من عند الله وهو ليس مخلوقا بهذا المعنى. وإن قصد الحركات والأصوات وحركة الفم فهذا مخلوق، لأن هذا من فعلي أنا، من فعل المتكلم. فاللفظ يحتمل حسب المراد. أنت قصدك إيه بلفظي؟ قصدك عين المنطوق اللي هو الحاجة اللي شايلة المعاني فده مش مخلوق، ولا قصدك صوتي ولفظي وحركاتي دي مخلوقة. فاللفظ مهم. فلما يجي واحد عايز يغلط واحد يقول له قول، لو قال له لفظي مخلوق يقول له غلط، يقول له انت كيف ده اللفظ ده اصوات ومش عارف ايه، لو قال مش مخلوق يقول له برضه غلط، فكان الأولى السكت، كان الأولى الوقف في مثل هذا حتى يتبين مراد القائل. العبارة مهمة، لكن لفرط الحساسية تجاه هذه المسألة كان مجرد بس أن الراجل يقول لفظ مخلوق يحكم عليه بالبدعة فورا ما يهجر، يخاف أن هو يكون مضمر التجهم ويكون ممن يقول بخلق القرآن لكن بيتستر واخذها درجة درجة يعني. فالأمر كان مشكل جدا ولا يجوز امتحان الناس في هذا أصلا. فالراجل لما قال الإمام البخاري وأصر أن هو يمتحنه عشان عايز الأخباط وعايز يوقعه في المطب دوت عشان يبقى فيه حجة يشتم البخاري منها، ما البخاري راجل حافظ لا يشك له غبار، زاهد ورع إمام خير دين، طب أعداءه يعملوا في إيه؟ جماعة اللي بيحسدوه دول يعني هيقول الله يقولوا في إيه؟ مش حافظ؟ قلت تعالوا عدوا قدامه وهو يمسحكم مسحا، الكبش النطاح كما كان يسميه شيخه ابن صاعد. طب يعني وراجل بتاع دنيا ما فيش عنده منها حاجة خالص، لما قبل أن يموت حللوا بوله فقالوا هذا بول راهب، شخص ما أكل الطعام قط، كان ما يأكل إلا العيش فقط أو عيش الشعير فقط، ما اتدم قط، ما كانش بيحط يعني عيش بغمس، ظل من عمره وقتا طويلا ما يأكل العيش الحاف، فمش بتاع دنيا. طب ما يعني هيقولوا في إيه؟ فما فيش حال. ساعتها كانت أكبر صبة ممكن يهجر فيها الراجل إنه مبتدع، ومش أي مبتدع يقول بخلق القرآن، دي القضية يعني معضلة ساعتها، أصعب حاجة ساعتها. فاللي عايز يوقع البخاري ساعتها لازم يجيب له سبب مقنع يقول للناس قطعوا الراجل دوت ده جهمي. فراح له الراجل وحب يتلكك له، قال له ما تقول في لفظي بالقرآن؟ فالبخاري شاب وما كلموش انه فاهم وعارف ماذا يصنع هذا الفاتن. فلما ألح عليه ما جاوبوش برضه، قال له القرآن كلام الله غير مخلوق، دي قضيه، وأفعال العباد مخلوقة. طلع منها برضه إمام، قال له أفعال العباد مخلوقة، صوتي أنا وحركة شفايفي ده فعل من أفعالي ده مخلوق، لكن القرآن لفظا ومعنا من عند الله غير مخلوق. بس إيه ما فسرش، وده الواجب، عمم، قال القرآن غير مخلوق وأفعال العباد بما يدخل فيها من صوتي وحركاتي مخلوقة، والامتحان بدعة، وانت راجل مفتري وظالم لأنك تأتي تختبرني توقعني في الغلط. ليه أنا غير مأمور بهذا أصلا؟ ما أتكلم في هذه المسألة، السكوت عنها واجب، دي محل فتنة. وإيش المرء يكسب لما 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 يوقع الشيخ في الفتنة ويدخله النار يعني هيكسب إيه؟ فشغب الرجل، هو طبعا رجل أفحم مش عارف رد، فيعمل إيه؟ حجة بقى حجة الجماعة الضعاف، روح مزعق. ده الرجل بيفهم، كان اقتنع وكان قبل رأس البخاري ورجله ومشي، لكن هو جاي أصلا يعمل فتنة، فكيف تقول هذا؟ وأخذ يشغب ويعمل دوشة ومولد والناس تلفت حواليه وعمل فتنة في الجامعة. وكان ما كان. يحكي محمد بن مسلم يقول سئل محمد بن إسماعيل بن إيسابور عن اللفظ فقال حدثني عبيد الله بن سعيد يعني أبو قدامة السرخسي عن يحيى بن سعيد القطان قال أعمال العباد كلها مخلوقة، فمرقوا عليه، طلعوا عليه، تخانقوا معاه يعني مع البخاري، وقالوا له بعد هذا ترجع عن هذا القول، ما تقولش الكلمة دي تاني إنها فيها شبهة للجماعة اللي بيقولوا القرآن مخلوق حتى نعود إليك ونجلس ونسمع منك يعني. فقال البخاري لا أفعل ذلك أبدا إلا أن تجيئوا بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي، وثبت على قوله. ده دين، هو عشان خطر الناس عندها حساسية من مسألة أضطر بقى أنا أماري وأداري وأكتم الحق؟ ده علم ينبغي أن تعلمه الجميع، وبعد هذا كل يأخذ منه ما استطاع. ثم ساق البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يعني عايز أقول لهم أفعال العباد كلها مخلوقة. وأخذ يعني يقول وسمعت يحيى القطان ونقل عن عبيد الله بن سعيد السرخسي عن القطان قال ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة، وكان هذا الكلام قبل أن تنبت فتنة خلق القرآن، يعني عايز أقول إن هذا دي عقيدة إن أفعال العباد مخلوقة، ومنها اللفظ ومنها الصوت والحرف، ده مخلوقين من بالنسبة في التلفظ يعني، لكن القرآن ككلام ولفظ من عند الله تعالى وليس مخلوقا. وأخذ يقول يعني قال البخاري وصرح عشان برضو يقطع الفتنة قال حركاتهم، حركات الناس وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، الحبر ده مخلوق والورق ده مخلوق وجلد المصحف ده مخلوق والورق اللي عليه المصحف مخلوق مصنوع في المعمول ومتظبط مكتوب عليه، فده مش ما ده مش من صفات الله تعالى. يقول حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المسموع دوت اللي بتقاله بتسمع، القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب، فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في كلام أوضح من كده؟ واضح جدا هو. ومع ذلك قال محمد بن يحيى: من حضر عند محمد بن إسماعيل فلا يحضر إلينا، ما يجيش عندنا تاني. وطبعا كان قبل كده حصل مع محمد بن يحيى موقف عرف فيه قدر البخاري، كان بيسمع عنه هو في بخارة وبلف الدنيا، لكن لما جاء بقى وشاهده، الواحد لما يسمع عن حد يبقى يعني يقول الله مبالغات، وكل تلاميذ بيثنوا على شيخهم ثناء قد يكون فيه من الإغراق ما فيه، بيخلعوا عليه كل صفات الأئمة. أي تلميذ ببقى شايف شيخه رقم واحد في العالم، ليه؟ عشان يبقى هو تلميذ الشيخ رقم واحد. دي القضية يعني، أنا برضه مش بنمدح الشيخ حبا في الشيخ، حبا في نفسه هو، عشان يقول أنا ماشي مع الشيخ فلان. وده مين فلان ده؟ يقول لك لا فلان ده بقى ما تسمعش عنه قبل كده، من لم ترى عيناك مثله. زي الراجل اللي كان بيقول عن شيخ ما يعرفش عنه حاجة خالص، يقول ما رأيت مثله قط. ما أنت معذور ما شفتش مشايخ، أنت ما رأيت أصلا مشايخ خالص في حياتك، عشان كده لو شفت أي حاجة تفتكره شيخ. ها؟ فأي طالب يقعد بقى ينفخ في الشيخ بتاعه بحق وبباطل عشان يقول ده بقى اللي ما حصلش. فتلاقي مثلا كده جماعة من الجماعة المغالين، وتتراها في عامة تراجم الأئمة الكبار للأسف، يقول لك فلان الفلاني من الأئمة الكبار ظل يصلي العشاء بوضوء الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. هتجد هذا الكلام في ترجمة مالك بن أنس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، كلهم يقولوا فيهم كده جماعة متأخر المتعصبين، يقول لك إن الإمام ده إن 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. يا سلام، كيف هذا يعني؟ هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا خلاف السنة. لو كان صاحي طول الليل هذا خلاف السنة، نصلا كان ينام ويقوم، ها، ونصلا كان يجدد الوضوء، يعني حتى ينبغي أنه يتوضأ بوضوء جديد عند الفجر يجدد وضوءه. ثم مين ده اللي قعد 40 سنة بطنه مش يوجعه؟ ما فيش مرة كده قاله انتفاخ ولا بطنه واجعه ونام شوية ولا ما فيش خالص 40 سنة. ومين اللي كان مراقبه دوت؟ مين اللي كان قاعد عمل له كاميرا في البيت؟ وطبعا المفروض الأئمة في بيوتهم من بعد العشاء في بيوتهم ما في حد يراهم، والحاكي في الغالب حد من الجماعة اللي بعد كده خالص. طب ده راقبه ازاي 40 سنة بالليل وهو في الليل ببقى مع أهله بس؟ ما فيش روايات عن أهلهم، ما فيش حد ينقل عن مرات الشيخ تقول كده، ولا عن حد من عياله، ده كلهم جماعة من التلاميذ مثلا، لو صح عليهم الإسناد ولا يكاد يصح أصلا إليهم إسناد في ذلك. فيقول لك 40 سنة. طب ده شاف إمتى 40؟ راقب 40 سنة إزاي؟ ما تعرفش. والشيخ ده عمر ما تعب خلص 40 سنة؟ ما تعرفش برضه. فكلام لا يقبل. فعادة يكون الخبر أو الوصف لما بيسبق الشيخ خاصة لما يكون من تلاميذ مقربين بيبقى حاجة يعني تخض. فالمرء لما يلقى بقى الشيخ دوت اللي بتكلمه عنه يعرف، كما يقول القائل: غدا ستدري إذا انجلى الغبار، فرس تحتك كان أم حمار. تعرفش بقى يطلع عين. ففي العادة بيكون أقل من الوصف، بيبقى لا لا مش كده خالص، تسمع بالمعدي خير من أن تراه. فمحمد بن يحيى كان بيسمع البخاري ده عامل قالك ما منه كتير. فيقول سعيد، يقول أبو حامد الأعمشي، يقول: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان ابن مروان ومحمد بن يحيى، مع أنه أكبر منه سنا وأقدم، يقول: ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، بيسأله في أصعب حاجة في علوم الحديث. الرجل ده اسمه إيه؟ يعني مثلا يقول أبو هريرة اسمه إيه؟ أبو محمد اسمه إيه؟ وفلان ده طب كنيته إيه؟ طب دي حاجات مش بتحفظ في الغالب، صعبة. والعلل هذا الحديث شكله صحيح بس من جوه فيه مشكلة، قولها لي. فأخذ يقول: ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، والبخاري يمر فيها كالسهم، ما بيقفش ما بيتلخبطش، ما بيقولش سيب ده فكر، مش بيقول له هقول لك بكرة، شغال حافظ. فطبعا محمد مفوجئ، مش ممكن في حد في الدنيا بشكل دوت. فلم يأتي على هذا الموقف شهر حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف إلى مجلس محمد بن إسماعيل فلا يختلف إلينا. قال اللي روح لمحمد بن إسماعيل البخاري ما يجيش عندي ثاني، ما مش ممكن يخش عندي. اللي طلع راجل مبتدع وبيتكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينتهي ولا حد قال له حاجة، فلا تقربوه ومن يقربه فلا يقربنا. قلب عليه بقى خاص، وقع بقى في نفسه منه ما وقع. فأقام البخاري هنا مدة ثم انقلب إلى بخارى، وكانت هذه أول محنه ولم تكن بالأخيرة، لكن الوقت قد انتهى، فنتم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.